الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ اليوم في تفسير سورة الذاريات، وكما قلت لكم في الدورات السابقة وأيضا للإخوة الذين قد استجدوا معنا، سنركز كثيرا على المعنى في الآية والسياق والربط بين الآيات والاعتناء بالمفردة القرآنية، بحيث يستطيع طالب التفسير أن يدرك المعنى المراد بعمق. وهذا أولى ما يكون في دراسة التفسير في أوله. سورة الذاريات ليس لها إلا تسمية واحدة، وهي سورة الذاريات، وهذه السورة هي مكية. اليوم السورة التي معنا كلها مكية: الذاريات والطور والنجم. وطبيعة السورة المكية دائما تدور حول إثبات التوحيد والبعث وصدق النبوة، لكن هذا التكرار في الحقيقة في السورة المكية من أبدع ما يكون، لأنه يتكرر بأدلة جديدة غير التي ذكرت في السورة الأخرى. وسنرى في الذاريات أدلة جديدة على البعث وعلى تقرير البعث والنبوة والتوحيد، ما ليس في السورة الأخرى. القرآن مثاني، لكن حينما يكون مثاني ويتكرر، يتكرر بأمر في غاية المعنى والبلاغة والأدلة الجديدة. ولذلك هذه الصورة تدور على هذه المحاور الثلاثة: إثبات البعث والنبوة والتوحيد. ولذلك بدأت بالقسم على هذه القضايا. يقول الله سبحانه وتعالى: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. هنا أريد أن ألفت إلى أمر مهم. حينما تأتي الآيات ولا تذكر الأسماء وتذكر الأوصاف، دليل أن هناك أمرا مقصودا. يعني الذاريات، الرياح الذاريات، الحاملات السحب أو السحاب، الجاريات السفن، المقسمات الملائكة. هنا استبدلت الأوصاف بالأسماء. لماذا؟ هنا يأتي الحكمة لبيان شيء في هذه الأسماء يراد معناها في مطلع هذه الصورة، سنراها الآن. والذاريات ذروة، الذاريات هي الرياح، كما قال الله سبحانه تذروه الرياح. فالرياح من خصائصها أنها لها أسماء، لها أعمال، من ضمنها الذرو. ولذلك يأتي اسمها أحيانا الحاصب، أن يرسل عليكم حاصبا، القاصف، قاصفا من الريح فيغرقكم، وصفت بالعصف، جاءتها ريح عاصف، وصفت بالعقيم، وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم، الصرصر، بريح صرصر عاتية. فالله يقسم بأن الرياح ذارية تفرق، فهو توعد للكافرين بأنه هو رب هذه الريح التي يرسلها عليكم، كما أرسل على شخص، على أمم قبلكم. فالمطلع مطلع، لأنه سيقسم: إنما توعدون لصادق. من يأتي بهذا الوعد ويصدقه هو رب هذه الريح التي تعصف بكم، الذي أنعم عليكم، الذي أعطاكم. ولذلك قال: والذاريات ذروة. الذرو هو التفرق، فالرياح تفرق السحاب وأيضا تجمعه وأيضا تفعل ما تفعل من العذاب، تقتلع. فالحاملات وقرا، فالحاملات وقرا، وهي السحب. الوقر هو الحمل الثقيل الشديد، الوقر هو الحمل الشديد، لأن السحاب تحمل المطر وهو وقر ثقل. فالحاملات وقرا، والسحاب حينما يجمع هذا الماء مثل الحامل التي تجمع في بطنها جنينا، فكذلك هي. فالجاريات يسرى، وهي السفن تجري، هذه نعم. فهو أيضا رب الريح التي تفرق، ورب الحاملات السحب، ورب الجاريات السفن. فالجاريات يسرى، يعني جعلها ميسرة تمشي، وهي السفن. فالمقسمات أمرا، وهي الملائكة. كيف الملائكة تقسم؟ الملائكة جعل الله لكل منهم عمل يخصه، هذا بالمطر، وهذا بالوحي، وهذا بالسحاب، وهذا بنزول أوامر الله. فهي تقسم ما أمر الله به. فالمقسمات أمرا من عند الله. بعض المفسرين يقولون إن المعنى في هذه كلها في الرياح فقط. ما معنى في الرياح؟ يعني والذاريات ذروا، الرياح الحاملات الرياح لأنها تحمل، والجاريات الرياح تجري، والمقسمات أنها تمشي هذه الرياح، فيصيب الله في المطر اللي فيها التي تسوق السحاب بسببه، يصيب هنا ولا يصيب هنا. طبعا لماذا قالوا ذلك؟ قالوا هذا تناسق يعني في الذاريات، هذه أوصاف لها. وهي فعلا السحب جعل الله لها في القرآن أشياء منافع، فهي بشرى. والذي يرسل الرياح مبشرات، مبشرات بماذا؟ بالمطر والرزق. كذلك أرسلنا الرياح لواقح، كذلك وجرينا بهم بريح طيبة تجري بالسفن، وكذلك هي لها من الأعمال أو لها من المنافع الشيء الكثير. وهذه من سعة المعنى القرآني، ولكن المعنى الأول هو الأولى. أتى جواب القسم: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. هذا الجواب القسم، يعني ما توعدون صادق، لا حق لا مرية فيه، والدين وهو الحساب والجزاء، وإن الدين لواقع. طيب جواب القسم هنا الخطاب لمن؟ هنا نحتاج أن نعرف الخطاب لمن؟ الخطاب للمشركين، لأنه قال بعدها: إنكم لفي قول مختلف. الذين هم في قول مختلف هم المشركون. فالخطاب للمشركين: إنما توعدون، يصح أن تكون توعدون من أوعد ووعد. إذا قلنا من أوعد الوعيد، من وعد الوعد، يعني إنما توعدون من الوعيد ومن الوعد حق، وكلاهما صحيح، إما من أوعد أو وعد. وإن الدين لواقع، الدين هو الجزاء أو الحساب. وهنا بلاغة يعني جميلة جدا في تصوير المعنى، يعني لواقع لما كان يوم القيامة متحقق جدا، كأنه من علو إلى سفل وقع. أنت إذا رميت شيء يتحقق وقوعه ولا لا؟ ما في رجعة. فما قال سيأتي، لا، واقع. مثل إذا أوقعت حجر في مكان من حين تفلته خلاص أصبح أمرا متحتما. فالتعبير جاء هنا بقوة في المعنى، إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ثم قسم آخر، لكن هذا القسم على اختلافهم، فقال والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. السماء هنا قسم بالسماء، طبعا السماوات أو السماء من الآيات العظام، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ذات الحبك، كلمة الحبك هو اللي تفهمونه في المعنى أول ما يتبادر في أذهانكم، تقول شيء محبوك يعني متقن. السماء ذات خلق حسن ومتقنة ومزينة كما وصف القرآن، كل هذه الأوصاف وصفها القرآن. فالله يقسم بهذه السماء التي حبكت بهذه الخلقة والصنعة، فأصبحت متقنة ذات منظر حسن وزيناها كما قاسم، زينها الله سبحانه وتعالى بالنجوم بالمصابيح إلى غير ذلك. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. هنا الخطاب للكفار المنزل فيهم القرآن في ذلك الوقت، لفي قول مختلف. ما هو القول المختلف؟ القرآن بينه، سمعناه كثيرا، ساحر، كاهن، كذاب أشر، يقولون الرسل هذه الكلمات، مجنون. فهم وصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن بكل الأوصاف، فالاختلاف هنا اختلاف في القرآن واختلاف في الرسول. فالقرآن وصفوه بأنه أساطير الأولين، بأنه من كلام البشر، ووصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم تعالى الله عما يقولون، عما وصفوا في الله سبحانه وتعالى في رسوله العظائم. إنكم لفي قول مختلف، هذا وجه الاختلاف. يؤفك عنه من أفك، الإفك هو اختلاق الشيء والكذب، ومنه الإفك المعروف، لأن من أفك صرف نفسه عن الحق بإفكه وكذبه. ولذلك حينما ترون في المختصرات يقول يؤفك عنه يعني يصرف، وتفسير بالنتيجة، يعني الكفار لما كذبوا وافتروا واختلفوا وقالوا هذه الكذب صرفوا أنفسهم عن الحق، فسار الإفك عند بعضهم يفسره بالصرف، الصرف نتيجة، ولا الإفك والاختلاق، اختلاق الشيء المزعوم. يؤفك عنه من أفك. ثم قال الله سبحانه وتعالى في جزائهم وكذبهم، وهذا من أعظم الوعيد، قتل الخراصون. الخرص هو ظن بلا حجة، كما قال الله سبحانه وتعالى إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، كما في الأنعام. فهو قول بلا حجة، إذا قلت مثلا أخرص لي هذا الأمر فأنت تخمن هذا الشيء، لكن لست على يقين. قتل الخراصون، القتل هنا دعاء بالهلاك، يقال قاتله الله يعني أهلكه، ثم جرى مجرى اللعن، وأصبح كل من قيل فيه قتل معناه لعن. حينما تروا في مختصرات التفسير قتل الخراصون لعن، يعني نتيجة القتل يعني من يقاتله الله سبحانه وتعالى فهو مدحور مخزى ملعون إلى غير ذلك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. الغمرة أنت تقول الماء غمر المكان معناه غطاه، فهم في غمرة يعني في تغطية لعقولهم بحيث لا يرون الصواب ولا يرون الحق، مثل ما يغمر الماء المكان فيغطيه، فعقولهم مغطاة في غمرة. والغمرة أحيانا تضاف في القرآن وأحيانا لا تضاف، يعني مثلا في غمرات الموت هنا حددت المعنى، أحيانا ما تضاف مثل هنا غمرة فتشمل معنى التغطية، أما إذا قيدت فبحسب تقييدها. وأحيانا تضاف لهم في غمرتهم باعتبار أن هذه الغمرة هم السبب فيها فأضيفت لهم إضافة السبب. ساهون، والسهو طبعا هو الغفلة، فهم في تغطية، عقول في تغطية، ساهون. طبعا الفائدة بالوصف بساهون أنهم مستمرون في غفلتهم لا ينتبهون، الغافل دائما لا ينتبه، فهم في غمرة ساهون. يسألون أيان يوم الدين، يسألون إما بعضهم بعضا وإما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم تهكما وسخرية، يعني متى يا محمد صلى الله عليه وسلم ما تزعم. فهم يسألون أيان يوم الدين، يعني متى الجزاء يا رسول الله، فهم يتهكمون به. دائما أسلوب التهكم إذا صدر من المشركين قابله وعيد متهكم لهم. يسألون أيان يوم الدين، الجواب جاء بصيغة في غاية الوعيد، يوم هم على النار يفتنون. الجواب جواب تهكم وسخرية بهم، يوم هم على النار يفتنون. أيان يوم الدين؟ يوم هم على النار يفتنون، يعني هذا سترون هذا اليوم في العذاب لكم. يوم هم على النار يفتنون، ما معنى يفتنون هنا؟ طبعا الفتنة هي الابتلاء والاختبار، لكن المراد هنا حينما فسرها المفسرون بأن يفتنون يعذبون، هو المراد يعني بمعنى يعرضون على النار يفتنون فيها، يصبرون أو لا يصبرون، تتألمون أو لا تتألمون، فتنة. يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم، أضاف الفتنة لهم لأنهم استحقوها بكفرهم، فأصبحت كأن فتنتهم هم، أنتم من فتنتم أنفسكم وتربصتم. وقال عبر بالذوق، دائما في العذاب يأتي الذوق، الذوق لأن الذوق أعلى درجات الإحساس في الجسم، أعلى درجات الإحساس عندك الذوق، فأي شيء تريد أن تعرف يعني تقيسه مقياس قوي هو الذوق، فعبر بالذوق لأن الإحساس فيه قوي جدا. وفي حكمة أخرى، يعني هم بما تكلموا بألسنتهم، الذوق مناسب للسان، هم الذين قالوا وقالوا وقالوا وقالوا. فذوقوا، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. وهذا كما قلت كله أسلوب تهكم بهم، أنتم استعجلتم العذاب، أيانا يوم الدين، متى؟ ولاحظوا كيف حلم الله سبحانه وتعالى، لم ينزل عليهم عذابا، لم يجازون في وقتها، ووصفهم سبحانه بأنهم مستعجلون، مع أنهم بينهم وبين هذا العذاب أعوام عديدة جدا، لأن هذه الدنيا لا تسوى عند الله شيء، وكأنها لمحة بصر، وكأن الذي يعصي ويستعجل العذاب ولا يطلب الإمهال من أعظم الناس جرما. هذا الذي كنتم به تستعجلون. ثم انتقل الأسلوب إلى مجازات المؤمنين. إن المتقين في جنات، في جنات وعيون. طبعا جنات وعيون كلها منكرة للتعظيم من جهة، تعظيم قدرها، وأيضا أنها في الحقيقة متعددة، ليست عينا واحدة وليست جنة واحدة بل جنان. في جنات وعيون آخذين ما آتاهم. آخذين منصوب على الحال، يعني إن المتقين في جنات وعيون حالة كونهم آخذين ما آتاهم ربهم. آخذين ما آتاهم ربهم يعني من النعيم الذي أعطاهم. ويحتمل المعنى كلاهما صحيح، لأن القرآن كما قلت لكم الآيات فيها تحمل المعاني أكثر من معنى. آتاهم ربهم ما أعطاهم من النعيم، أو آخذين ما آتاهم ربهم أي طائعين، فأخذوا بما أمر الله به وانتهوا عما نهى عنه. وهذا يتناسب مع ما سبق من حال الكافرين، أنهم جاءهم الأمر والنهي فلم يأخذوا. أما المؤمنين آخذين ما آتاهم ربهم. ثم قال في بيان استحقاقهم تعليل، الجملة الآتية الآن تعليل للسابقة، لماذا المتقين في جنات وعيون؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، استحقوا ذلك، كانوا قبل ذلك قبل الجزاء والحساب، فلما جاء الجزاء والحساب نالوا ذلك. وفسر سبحانه وتعالى المحسنين هنا بأربع صفات عليك بها. من أعظم تفسيرات الإحسان ما جاء في سورة الذاريات. لماذا هم محسنون؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وصفهم أولا بقيام الليل، لأن قيام الليل يتجلى في معنى الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من يراك حينما تصلي في الليل في جوف البيت؟ لا أحد، ولا يمكن أن يقوم الإنسان ويصلي إلا وهو يبتغي وجه الله، ما في رياء ولا سمع ولا، يعني ما في رياء قصدي في الموضوع. لكن حينما وصفهم بأنهم يقومون الليل حتى الوصف ينطق بلاغة. إذا تريدون مثال لبلاغة سهلة هذه الآية، انظروا كيف وصفهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ما في ما يهجعون موصولة، يعني كانوا قليلا من الليل الذي يهجعون فيه. فوصفهم، ما قال كانوا يصلون، قال قليلا من الليل ما يهجعون. هذه العبارة، لاحظوا العبارة الأولى، كانوا صفة دوام استمرار، هذه عادتهم. لم يقل يصلون، قال يهجعون، يعني قليلا ما يهجعون. الهجوع هو النوم، لكن هو قلة، وصفه بالقلة، معناه أن كثير من الليل قيام وقليل ما يهجع. قيد الهجوع بالقلة، صارت الصلاة بيش بإزاء بيش بالكثرة. أنت إذا قللت الهجوع كثرت الصلاة، لم يقل كثيرين الصلاة، واضح؟ أيضا بأنهم وقت النوم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فلما وصف قيامهم وصفه بأنهم تركوه في ألذ ما يكون من النوم، والهجوع هو القليل والصلاة هي الكثيرة، وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، كانت صلاته بالليل طويلة، يصلي 11 ركعة، قالت عائشة يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، وما يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن. وكانت تقول يقوم الليل ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم لما ثقل. وتفطرت قدماه، أن التفطر هذا، فقيل له قال ألا أكون عبدا شكورا من طول القيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل، يقول كان ابن عمر بعدها يغفو إغفاءة الطير، ينام ثم يقوم مثلا قليلا من الليل ما يهجعون. فقم من الليل بقدر ما تستطيع، لكن لا تتركه ولا تصلي قليلا، صلي كثيرا بقدر ما تستطيع، لكن يوصف بأنه فيه كثرة. وبالأسحار هم يستغفرون، المفسرون يقولون يستغفرون استغفار المعروف أو الصلاة، والأمر يشمل ذلك، بل تجتمع الصفتين، فإنهم يستغفرون ويصلون. وفي قوله تعالى والمستغفرين بالأسحار في آل عمران يدل على أنهم عندهم استغفار قولي، وكذلك الصلاة هذه أمرها ظاهر. هذا الأول في الإحسان، قيام الليل. الإحسان الثاني وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. العلماء يقول الحق المعلوم هنا يشمل الزكاة والصدقة، وأضاف الأموال لهم دليل على أنهم يتصدقون من أعز ما يملكون، يعني أموالهم المضافة لهم إضافة اختصاص وتملك. وفي أموالهم حق معلوم، السائل معروف الذي يسألك، والمحروم سيكون في مقابله المتعفف الذي لا يسأل. وذكر القرطبي وكذلك ابن عطية وغير ذكروا يمكن 8 أقوال في معنى المحروم، وكلها متقاربة، لكن لا شك أعلى وصف يطلق عليه المحروم هو المتعفف، خصوصا هنا مقابل السائل. السائل والمحروم. طيب لو قال شخص كيف نقول أن في أموالهم حق؟ الزكاة واضح أنها حق، لكن المال المستحب كيف ندخله في كلمة حق؟ نقول لأنهم كانت الصدقة فيهم صفة وسجية إلى درجة أنهم جعلوها على أنفسهم فسميت بالحق، ولا مانع من ذلك، لأن كلمة حق واسعة ليست كالفريضة. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذه الصفات الواردة هنا إن المتقين في جنات وعيون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. اللي بعدها وفي الأرض. هذه الصفات أصل تزكية النفس في الإحسان. ثم انتقلت الآيات إلى تقرير البعث، وفي الأرض آيات للموقنين. طبعا الآيات اللي في الأرض، الجبال، الأنهار، الأشجار، كل ما على ظهر الأرض والحيوانات كلها آيات لله سبحانه وتعالى. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم. فالله سبحانه وتعالى من أعظم ما في أنفسنا هي أطوار الخلق، هذه من أعظم الآيات اللي في أنفسنا. كيف الإنسان من نطفة يتدرج إلى إنسان، وكيف هو في نفسه. فهذه آيات. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذا استفهام إنكاري عليهم. طبعا الإبصار هنا الإبصار النظر، لأن أحيانا الإبصار يراد به إبصار العلم وإبصار النظر، والبصيرة والنظر. أفلا تبصرون هنا تعلق بالإبصار في العين الجارحة، يعني هي التي تبصر. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وهنا جميل التعبير، ما قالوا في السماء المطر، هذا الماء ينبت كل هذه النعم المطر، فعبر عن المطر بالرزق بدل كما مر معنا في بداية السورة والذاريات هي الرياح، فأتى بالصفة وترك الموصوف، هنا أتى بالرزق. وفي السماء رزقكم وهو المطر. فعدل إلى الرزق، وفعلا هذا الماء ما إن ينزل إلا وأصناف الأطعمة والمآكل والمشارب تنبت. بل سمى الله المطر يحيي الأرض بعد موتها، تتكلم عن مطر ينزل يحيي ميت، كيف سيكون الإحياء؟ عظيم. وفي السماء وفي أنفسكم وفي السماء رزقكم وما توعدون، أيضا صيغة توعدون تحتمل من أوعد أو وعد، من الوعيد أو الوعد، يعني في السماء رزقكم وما توعدون أو من الوعيد. وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذا قسم من الله سبحانه وتعالى أن كل ما تقدم إنه لحق، كل ما تقدم من مما أخبر الله سبحانه وتعالى به من الآيات ومن التفاصيل السابقة كلها حق، وأن البعث حق، وأنكم ستبعثون، وأن ما أنزله الله حق. ثم أكد الله بعد القسم بحالة من حالات البشر لا يرتابون فيها، مثل ما أنكم تنطقون، يعني مثل نطقكم هذا حق. كل هذا تأكيد وتقرير لوقوعه، كل ما توعدون سيقع، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ الآن ستأتينا قصة إبراهيم، قصة موسى. ما وجه إدخال القصتين الآن؟ وجهها انظر في نهاية كل القصة، نهاية قصة إبراهيم، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. هو يكلم المخاطبين سبحانه وتعالى ويكلمنا نحن كلنا. هذه العبرة يأتي بالقصة ويسرد القصة لبيان أن من نزل فيهم القرآن وإلى يوم القيامة اعتبروا بمن سبق، فيذكر الله هذه القصص، وخصوصا قصة إبراهيم لكفار المنزل فيهم في ذلك الوقت، لأنهم في الحقيقة يعرفون شريعة إبراهيم وقريبة منهم، وهم من نسله. فأتى الله بهذه القصة، لكن دائما قصص القرآن لا يمكن أن تأتي بوتيرة واحدة، لا بد أن يأتي فيها جديد. هنا قال الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ طبعا استفهام يفيد التقرير. طبعا هنا هذه القصة كلها تسلية حتى تستشعرون قضية هذا الأمر. حينما كانت تنزل هذه الآيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القصة تفعل في النفس ما تفعل من التسلية والصبر. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ هنا تقرير الأمر، يعني أتاك. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ طبعا سموا مكرمين لأنهم ملائكة، أيضا إبراهيم أكرمهم فهم مكرمين من الله ومن نبي الله سبحانه وتعالى. هذا وجه تسميتهم مكرمين. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ وفي قراءة حمزة والكسائي سلما، قالوا سلما، والمقصود هنا اختصار الكلمة، يعني السلام عليكم. قالوا سلاما يعني سلموا. أجاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: قال سلام. طبعا الآية جاءت بالاختصار، يعني سلام عليكم، مبتدأ خبره محذوف، لكن قال كلمة غريبة، قال قوم منكرون. ما وجه النكارة؟ يعني إذا أخذنا سياق الآية، يعني لو أخذنا بالآثار مثلا ممكن نفسرها، لكن قبل الأخذ بشيء خارجي عن الآية، ما الذي جعله يستنكرهم؟ لاحظوا الآية بدايتها ادخلوا عليه، ما ذكر استئذان، وهذه نوع من، طبعا هم ملائكة مأمورون، وإبراهيم تبعا لهذا الأمر عليه الصلاة والسلام من أمر الله، ادخلوا عليه، فيبدو أنهم لم يستأذنوا، وهذا قاله جماعة من المفسرين، وهذا الظاهر من السياق، دخلوا عليه فقالوا سلام. والأمر كان خطب عظيم، أمر بإهلاك قوم. قال سلام قوم منكرون. وأيضا في آثار الصحابة التي أتت في الباب، ذكر الطبري وغيره، أن إبراهيم شك في يعني فيهم، لم يكونوا أو لم يعرفهم، وهذه لا شك، إذا دخل عليك شخص لا ترى عليها آثار من يعني يكون منك ومن أهل بيتك وقريتك، يعني لابد أن يكون لهم مثل ما دخل جبريل على الصحابة بصورة رجل، لا يرى عليها أثر السفر ولا يعرفهم منا أحد، فتستغرب. هم استغربهم كذلك، ويبدو هذا عامل قوي جدا. قال سلام قوم منكرون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى هذا من لطائف في القصة، هذه ذكر كرم إبراهيم الغريب العجيب، ذكر 4 أو 5 صفات من كرمه هنا. فراغ إلى أهله، الروغ هو الاستلال بخفية بحيث ما يشعر بك أحد، فهو ذهب ليقدم الضيافة لهم بحيث لا يشعرون، حتى لا يحرجهم. فراغ إلى أهله، فجاء بعجل سمين. ما قال تفضلوا، لا، هو قرب لهم، يعني قبل العجل، أنتم ذهبتم للعجل شكلكم، لا، خلونا فيه. فجاء العجل، كرم واضح، لكن جاء، فجاء بعجل، جاء إليه. العرب كانوا من تدعوه إلى طعام في مكان آخر هذا السائل وليس الضيف، الضيف تأتي له بالطعام، أما السائل هو اللي تدعوه تقول تعال كل هناك. طبعا هذا اللي كان عنده، يمكن تغيرت الأعراف اليوم. فجاء بعجل، جاء بعجل، هذا كرم، وسمين كرم آخر. ولذلك قال فقربه إليه، يعني أول جاء به إليه، ثم زاد فقربه إليه، ثم جاء بصيغة في غاية الأدب، ما قال كلوا، قال ألا تأكلون، أداة عرض، يعني تفضلوا بلكن، يعني أداة عرض لحصول الفعل، فلم يأتي بصيغة الأمر، يعني كلوا أو هلموا إلى طعامكم، ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة، لأنهم لم يأكلوا وهم ملائكة، والملائكة لا تأكل ولا تشرب. فأوجس منهم خيفة، هنا التعبير بالوجس، وجس، دقيق، لأن هذه المادة في اللغة العربية تدل على نفاذ إلى باطن الشيء بدقة ولطف، الشيء الذي ينفذ إلى داخلك تماما بدقة ولطف. ثم حسب، أوجست ماذا؟ خيفة. إذا تسلل الخوف إلى داخل قلبك لا يمكن منعه. وفيه أيضا معنى التوجس اللي فيه الحذر، يعني أنت مثلا تخاف من شيء، شخص إذا خفت منه تهرب، أو ممكن تتعارك معه، لا، هو خوف بحذر وترقب ماذا وراءهم. فأنت تجد أنك جميع إحساساتك يعني قائمة بسبب هذا التوجس. فأوجس منه، ولذلك فسره خيفة تميز، مثل فاشتعل الرأس شيبا، فأوجس منهم إيش؟ خيفة، تميز، منصوب على التمييز، خيفة. فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف. هنا بدأ بمعرفتهم وعرف أنهم من رسل الله، معناه إبراهيم رآهم على صورة بشر، لم يستنكر أي شيء من ناحية البشرية، استنكر الأفعال لكن الهيئات لا. ولاحظوا كيف كان التطمين، وعرف أنهم رسل، وبشروه بغلام عليم. طبعا هذه تفاصيل مختصرة، معناه قالوا نحن رسل، كما قالوا في الآية الأخرى إنا رسل ربك أن يصلوا إليك، لكن هنا اختصار، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. طبعا هذا الغلام هو إسحاق، أما اللي في سورة الصفات هذا إسماعيل، وهذا البشارة لأن إسماعيل من سارة، وسارة أنجبت، كانت فتاة، آسف، هاجر، سارة، المراد هنا سارة، المراد هنا زوجته اللي معه في هذه القصة في سورة الذاريات، سارة، سارة هي الكبيرة، أما أم إسماعيل هاجر كانت فتاة، وقد ولدت أيضا إسماعيل. فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، في الصافات إسماعيل حليم. فأقبلت امرأته وهي سارة في صرة، فصكت وجهها، الصرة الصياح الصوت، أنت إذا شخص يعني أخبرك بخبر غريب عليك ممكن تصيح، تفعل أفعال وتضرب وجهك أو مثلا تضرب يدك أو تضرب المكان، أليس كذلك؟ تتصرف هذه التصرفات، فتصرفت بمقتضى البشرية. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، يعني استعظمت هذه البشارة، مستحيل أن تقول لنا. فماذا قالت؟ وقالت عجوز عقيم. هذا يبين لك مدى لماذا الصيحة والصك على الوجه، يعني الضرب على الوجه. هنا شيء محذوف في الكلام تقديره، وقالت أتلد عجوز عقيم، فهي عجوز وعقيم، يعني ثنتين هذه من أكثر أشياء استحالة عندها، هي أصلا عقيم زائد عجوز. ويقال أنها بلغت 90 و100، يعني تتكلم عن امرأة كبيرة جدا. قالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك، هذا أمر الله سبحانه وتعالى إذا جاء يعني لا يرد. قالوا كذلك، الكاف هنا تشبيه الإشارة، إشارة لأي شيء؟ كذلك البشرى. كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. وهذا تعليل للجملة، يعني لماذا قدر ذلك؟ لأنه حكيم عليم. وحكيم في أفعاله، عليم بما يصلحه، وأراد هذا الولد أن يأتي إسحاق. قال فما أنت، شوف هذه آخر كرم الضيافة عند إبراهيم اللفظية، قال فما خطبكم أيها المرسلون. لو قال هذه في بداية زيارتهم لم تكن تكريما للضيف، يعني أول ما يجي تقول له أنت اشتبه، ماذا تريد، ماذا تريد؟ لا، خلص الأمر، أكلوا، انتهوا، ما خطبكم. حقيقة درس في تعليم آداب الضيافة. قال فما خطبكم أيها المرسلون. فهنا سألهم بعد الضيافة، قال فما خطبكم. الخطب طبعا الحدث العظيم، الجلل والشأن الكبير. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. وقال قوم مجرمين ليدل عموم الفساد، وصف القوم بالإجرام دليل أن الصلاح فيهم منعدم أو يكاد يكون منعدما، فعبر بقوم، قوم مجرمين. لنرسل عليهم حجارة من طين، طبعا الطين هو الآجر، وهو الطين الذي تحجر بصهره في النار. مسومة عند ربك للمسرفين، هذه مرت معنا سابقا. وصفهم بمسرفين بعد مجرمين، فهم أهل إجرام فوصفهم بالإجرام، ووصفهم بالإسراف ليبين أن الهلاك إنما أتى بعدما استنفذت أو بعدما أعذرهم الله سبحانه وتعالى ووصلوا إلى حد الإسراف. وهذه سنة الله في التعذيب، أن الله يمهل يمهل، إذا أسرف الناس وكثر الخبث جاء العذاب. ولذلك وصفهم الله قبل قوم مجرمون، إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، ووصف القوم كلهم بالإجرام. ثم لما جاء عند العذاب قال مسومة عند ربك، يعني معلمة الحجارة هذه، كل شخص له من العذاب نصيب. مسومة عند ربك للمسرفين، وصلوا إلى حد الإسراف فاستوجبوا العذاب. وهذه طبعا كما جاء في الصور والآيات الأخرى أنهم قوم لوط، وهذا ظاهر جدا من القصة. فما وجدنا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وكان سبب النجاة هو الإيمان، فذكر المؤمنين ليبين سبب النجاة. وهذا مر معنا سابقا، فأسر بأهلك بقطع من الليل، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لما وصف البيت والآل وصفهم بالإسلام، مثل قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما قال فلا تموتن إلا، ووصى بها إبراهيم بنيه إلى قول فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالوصف في الإسلام هنا للبيت والآل عموما. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. هذا هو سبب إيراد قصة إبراهيم للمخاطبين، لا يحل بكم ما حل بقوم لوط في زمن إبراهيم. القصة الثانية قصة موسى، وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، وتقدم معنا قصة موسى بإسهاب في طه بسلطان مبين، يعني بالحجة البينة الظاهرة. وعرفنا في قصة الأنبياء في سورة الأنبياء وطه محاورات موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون، والأدلة التي ذكرها عليه والحجج وحجج الله ذكرناها بالتفصيل. بسلطان مبين فتولى بركنه، التولي هو الإعراض، وهو أقصى أنواع الإعراض. بركنه يعني بجانبه، سمى هذا الجانب ركن، يعني اللي يتولى عنك ماذا يفعل؟ يعطيك جانبه، كناية عن ماذا؟ أني معرض عنك وعن كلامك. وقال ساحر أو مجنون، هذا تعريض بالمخاطبين الذين كانوا بمكة، أنتم قلتم أنه ساحر مجنون، أمم قبلكم قالوا ساحر مجنون، انظروا إلى العذاب الآن، ما الذي حل بهم؟ نفس مقولتكم. وهذا سبب إيراد القصة الثاني. ماذا كان الأمر؟ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. فأخذناه وجنوده، أول ما أخذ فرعون ما قال فأخذناهم جميعا، فأخذناهم وجنوده. وسبب تقديم أخذ فرعون لأنه كان رأس الكفر، وأيضا ادعى الألوهية وفعل ما فعل. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. أنت تقول لإنسان أنت مليم، يعني تستحق اللوم. فحينما أخذ كان ملوما، الذي يستحق اللائمة والتبكيت. قصة ثالثة، وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم. كل هذا على مسامع المخاطبين، أمم قبلكم أخذت بمثل ما قلتم، عاد أرسل الله عليهم الريح العقيم. لماذا سميت بالعقيم؟ العرب كانت تكره الإبل العقيم اللي لا تلد ولا حليب ولا ولادة ولا شيء، يسمونها عقيم. الريح هذه عقيم، ولا لا تلقح شجر ولا تجيب مطر ولا تنفع في شيء ولا تسوق سحاب، هذه منافع الرياح اللي ذكرناها اليوم لكم. عقيم، يعني ماذا فيها؟ فيها الهلاك فقط. كيف فيها الهلاك؟ انظروا إلى الوصف الشديد على أن هذه الريح، نسأل الله السلام والعافية، ريح لا يمكن لأحد أن يصمد أمامه. يقول الله سبحانه وتعالى في وصف الريح: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. لاحظوا كلمة شيء، ما تذر من شيء، أي شيء يصدق عليه شيء، ما تذر، ثم استثني إلا جعلته كالرميم، إلا في حالة كان رميما تتوقف عنه. شوفوا الشدة، يعني الاستثناء بحد ذاته استثناء كبير في العذاب. ما تذر من شيء، أي شيء تصادفه تجعل رميم، إلا في حالة واحدة كان رميما، يعني جميع مسوى، الجميع مسوى، فهو استثناء من عموم أحوال شيء، فلا تكاد تجعله إلا كالرميم. هذه شدة في العذاب. وأيضا قال: ما تذر من شيء، من هذه أو النفي هنا نفي جنس، نفي جنس يعم كل شيء، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. هنا قال: إلا جعلته كالرميم، في الأحقاف: تدمر كل شيء بأمر ربها. قصة رابعة: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. أنه سيتم العذاب، تمتعوا حتى حين، يعني حين العذاب. فعتوا عن أمر ربهم، فعتوا عن أمر ربهم، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. قراءتان: الصاعقة والصعقة هي الصوت الذي يكون عند الصاعقة. اللي قرأ الصاعقة فقط هو حمزة: وهم ينظرون، طبعا صيحة تهلكهم. وهم ينظرون، يعني ينظرون عيانا إلى العذاب. فما استطاعوا من قيام. هل قاموا بعد الصرعة؟ ماتوا. أيها المخاطبون، سيحل بكم ما حل به، وحل بهم فعلا. وما كانوا منتصرين. في فرق: ما كانوا منتصرين وما انتصروا. منتصرين يعني لا أحد ينصرهم ولا أحد يغيثهم. تجاوز الأمر أنهم لم ينتصروا لكن لم ينصروا أيضا. ما معنى ذلك؟ من يجيب؟ ما معنى ذلك حينما يقول لا يوجد أحد ينصرهم؟ يعني قطعا لم ينتصرهم، أيضا تجاوز الأمر لم ينصروا. الجواب: أين الآلهة؟ أين اللي يعبد من دون الله؟ وين ما ينصرونكم؟ التعبير الدقيق هذا في القرآن: وما كانوا منتصرين. أين من كنتم تدعونهم؟ أين من كنتم تعبدونهم؟ أين الانتصار وليس النصر منهم؟ لم يوجد منتصر لهم، هم لم ينتصروا، هلكوا، لكن الله ندعوه فينتصر لنا. الله ينصر رسله، لنا من ينصرنا. ففي فرق. وقوم نوح من قبل، يعني أهلكناهم، واحتمال معنى آخر: وقوم نوح من قبل آية أيضا أخرى، لأن إذا عطفنا على السابق هل على آية ولا على هلاك؟ لأن عندنا وقوم نوح من قبل قراءة، وقومي نوح قراءتان بالكسر والنصب، المعنى يتفرع عليه وقوم نوح من قبل، من قبل إيش؟ من قبل أهلكناهم، من قبل آية أيضا أخرى. عرفتم المعنى؟ طيب، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. أيضا التعبير بقوم فاسقين غلبت الفسق عليهم، بل استحكم الفسق في جميع القوم فعبر بالقوم. ثم قال الله سبحانه وتعالى، انتقل السياق الآن بعد القصص هذه وهلاك الأمم السابقة على قدرة الله سبحانه وتعالى. والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة، من آد يأيد القوة، مثل قوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد، يعني ذا القوة. فالسماء بناها بقوة، والسماء هذه من أعظم المخلوقات كما قال الله سبحانه وتعالى ولخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لأن هذه الأجرام بغير عمد نراها كما مر معنا، يعني عظم لا يمكن أحد أن يقدر، ولو انطلق الإنسان في هذه السماء إلى أي شيء ينتهي. يعني جاء في الحديث الصحيح أن بين السماء الأولى والثانية مسيرة 500 عام، 500 عام، تكلم عن سنة، سنتين، 10، 20، 100، 200، 500، مسيرة 500 عام. هذا الخلق العظيم، قال الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هنا قال لموسعون، اسم فاعل، لموسعون دل على التجدد، اسم فاعل من أوسع. ما معنى لموسعون؟ الآن السماء بنيناها بأيد، فالأمر يتعلق بالبناء، ثم يقول لموسعون. بعضهم فسرها لموسعون الرزق بالمطر، وبعضهم يقول لموسعون السماء نفسها، وبعضهم يقول لموسعون بين السماء والأرض. أما تفسيرها بالرزق والمطر يعني بعيد من الآية، لأن الأمر يتعلق بالبناء، فالمعنى لموسعون بناءها. وفعلا بين السماء فسرتها السنة بين السماء الأولى والثانية مسيرة 500 عام، ولا يرى البشر نهاية لهذه السماء، يعني كبيرة جدا، فهي متسعة اتساع لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، الفرش أصله بسط الثوب، فالأرض فرشها جعلها يمشي الناس عليها، وهذا كله بيان قدرة الله على البعث، أن اللي خلق السماء قادر على الإعادة، اللي فرش الأرض قادر على الإعادة. ما أرحم الله سبحانه وتعالى بعباده، إذ يبين لهم ويصبر، لا أحد أصبر على الأذى من الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البيان كله ويعرضون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، يعني جعلها ممهدة سهلة الارتقاء والمشي. وهنا ذكر أعظم يعني نعم الأرض وهي التمهيد، يعني ما يقوله الناس اليوم في كروية الأرض أو شيء، هذا واقع مكتشف وانتهينا منه، لكن لو القرآن يخبر بكروية الأرض ما يستوعبها الناس ولا فيها فائدة أيضا كبيرة لنا، لكن التمهيد وشق الأنهار وجعل فيها الجبال أوتاد وسهل الانتقال فيها وإلى غيرها من النعم الكثيرة جدا، هذا أولى أن يذكر من مسألة لا فائدة من ذكرها، يعني ليست هناك فائدة. ونحن عرفناها أيضا، استفدنا في تفسير ظواهر، لكننا يعني فيها فائدة مباشرة أنا أبغى أرض أمشي عليها. ماذا لو كانت الأرض لا يمكن المشي عليها؟ ماذا لو كان المطر النازل مالح لا يمكن؟ جعلناه أجاجا فتشكرون. إذن النعم هي في حد ذاتها أن الله سخرها، جعلها مسخرة ذات تسخير سهل في الاستخدام، هذا هو المقصود. فرشنا فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين صنفين لعلكم تذكرون، هذا دليل على البعث. ويشاهدون أطوار الخلق، زوجين يحصل بينهم نسل، هذه نعمة عظيمة جدا. ثم جاء الحكمة من ذكر هذه الأشياء والقدرة، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. عبر هنا بالفرار لسرعة الرجوع، ارجعوا فورا. فكيف أقول ترجعوا فورا؟ فروا فرار، فعبر بالهروب حتى يكون سرعة الاستجابة. إني لكم منه نذير مبين، هذا تعليل للجملة السابقة، يعني فروا لأني أنا نذير مبين لكم، وليس نذير فقط بل مبين ظاهر بالأدلة. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. والمخاطبون في تلك الفترة كانوا يعبدون اللات والعزة كما سيأتي، ومناة الثالثة الأخرى من دون الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى دأب الكافرين، وهذا يسلي المؤمن ويسلي النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها. كذلك ما أتى الذين، كذلك تشير إلى كلام سابق، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كذبك فيه قومك وما فعلوا وفعلوا من ساحر كاهن واتهامات حصل لمن قبلك. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وهذه مر معنا التفاصيل في هذه التهم. الشاهد من هذا عادة الأمم السابقة في التكذيب، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى أتواصوا به، يعني كأن ما التقوهم، كأنهم تواصوا بينهم، كلما أتى رسول نقول ساحر مجنون، كأنهم تواطؤوا. وهذا مثل ما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لم يأت أحد بما أتيت به إلا عودي. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين، قال يا ليت أن يكون حي إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. سنة أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، وصفهم بالطغيان ليبين مجاوزتهم الحد في الطغيان والبلوغ فيه أقصى مبالغه. وعبر بقوم أيضا على غلبة واستحكام الطغيان فيهم، فاستحكم العذاب. فتولى عنهم، وهذا كان قبل الجهاد، الله يأمر رسوله بالإعراض عنهم، فتولى عنهم فما أنت بملوم. وهذا مثل قوله تعالى إن عليك إلا البلاغ، وما على رسولنا إلا البلاغ المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلا يلام الرسل أو الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم استجابة قومه، وإنما عليه البلاغ فقط. فقوله فتولى عنهم يعني أعرض عنهم، فتولى عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. جاء السياق للمؤمنين، هذه من لطائف الانتقالات. أولئك لم يقبلوا الذكرى ولم تنفعهم، فأرشد رسوله إلى الإعراض عن هؤلاء، واستمر في تثبيت المؤمنين، ذكرهم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، استمر مع من آمن معك، ثبتهم، كن معهم ولا تعد عيناك عنهم. ففي مقارنة، لما أولئك لم يستجيبوا أرشده إلى أن عندك من آمن، ذكرهم وثبتهم على الإيمان، فهم الثلة المؤمنة التي ينفع الله بهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا يكاد تكون يعني الصورة هذه خلاصتها بين مطلعها وخاتمتها، حينما أقسم بأن وعده حق وكلامه حق، أخبر أنه ما خلق الخلق من الجن والإنس إلا لعبادته. ومعنى الآية يعني ما خلقتهم إلا ليذعنوا لي بالعبادة، لكن هناك من استجاب وهناك من لم يستجب. والآية هنا يعبدون حصل فيها في كتب التفسير من ارتباك في المعنى، كل طبعا بحسب اختلافهم أحيانا في قضايا التوحيد والعبادة والتفسير الخاطئ أحيانا. لكن ما المعنى الصحيح في آية الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ أي ليذعنوا لي بالعبادة ويعبدونني ويوحدونني ويصرفون لي العبادة. لماذا؟ أولا العموم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عام. الأمر الثاني سياق الآية، سياق الآية في توبيخ، أصلا السياقات السابقة كلها في توبيخ من لم يعبد الله. قال بعدها ماذا؟ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أريد أن يعبدونني، لا أسألهم رزقا ولا أسألهم أن يطعمون يطعموني. ما معنى ما أريد منهم من رزق؟ لا أريد منهم أن يرزقوا العباد وأن يعطوا مثل ما يفعل الأسياد مع من تحتهم فيتطلبون منهم الدنيا، الله غني عن عباده. ولا أريد أن يطعموني يعني يطعموا عبادي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني، قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن عبده لما لم تعطيه، لما لم كذا، لما لم تعطيه تطعمه، استطعمك فلان فأبيت أن تطعمه. أيضا الآيات الأخرى في القرآن تفسر آية الذاريات، الله سبحانه وتعالى قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال الله سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، وقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إلى غيرها من الآيات. حديث معاذ أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن حق الله على عباده أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. ولولا الإطالة لبسطت لكم الكلام في هذه الآية، لكن السياق لا يحتمل الآن، لأن فيها إشكالات عند المفسرين في قضية تفسير العبادة هنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، لم أسألهم رزقا ولم أسألهم إطعاما كما سيأتي معنا وأتى معنا سابقا. أم تسألهم أجرا فهم مغرم مثقلون؟ لن النبي يسأل ولا يسألون أرزاقهم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، هو الذي يرزق، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع، المتين يعني الشديد القوة الذي لا يعجزه شيء. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فإن للذين ظلموا، وهذا وصف الذين أشركوا، وصفهم بآخر في الصورة بوصفين: الظلم والكفر. فإن للذين ظلموا ذنوبا، الذنوب هو الدلو العظيم الذي يستخرج به الماء من البئر، سمى الذنوب، يعني أن لهم نصيبا، أصبح الذنوب يطلق على النصيب والحظ، لهم نصيب كبير من الذنوب والآثام. فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أصحابهم من؟ قصة إبراهيم، قصة موسى، عاد، ثمود، انظروا كيف الوصف الدقيق، سماهم أصحاب وهم ليسوا أصحاب في الدنيا، أصحاب في إيش؟ في الطريقة والمنهج. أحيانا القرآن يضيف الصاحب لغرض، مثل إضافة الصاحب النبي صلى الله عليه وسلم للكفار قريش: وما صاحبكم بمجنون. ما فائدة الإضافة؟ هذا صاحبكم وعرفتوه وأنه أمين، فلما لم تتبعوه؟ فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. ثم قال: فويل للذين كفروا، وهذا دليل على أن ظلمهم السابق ظلم كفر، من يومهم الذي يوعدون، وأضاف اليوم لهم ترهيبا لهم، إن هذا يومكم الذي يوعدون. وعيد من أوعد أو وعد، كلاهما صحيح.